أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا موضوع أحببنا أن نطرحه تلبية لطلب بعض المؤمنين. بعض المؤمنين طلب منا أن نطرح موضوعا عقائديا، لأن هناك من يتهم علماءنا الأعلام بأن عندهم نقصا في العقيدة، وهناك من يتهمهم بأنهم يقولون بنجاسة دم المعصومين عليهم السلام، وإن كان الإنسان لا يحب أن يخوض في أمثال هذه القضايا وهذه الأمور، إلا أنه بعد إلحاح كبير من بعض الشباب المؤمن أردنا أن نلبي لهم هذا الطلب، وإلا أمر علمائنا ظاهر وواضح وجلي وعقائدهم، نحن بل كل أتباع هذا المذهب العظيم يستمدون معارفهم وتعاليمهم من هؤلاء الجهابذة العلماء المحققين الذين هم على درجة كبيرة من العلم والإيمان والتقوى والورع وعدم الدعوة إلى الذات، بل كل مرجع من مراجعنا العظام ما كان في بداية أمره وفي بداية حياته أنه يحدث نفسه بأنه سيكون مرجعا عاما أو مرجعا كبيرا للناس، بل يكون سائرا في طريقه العلمي وفي خطه الرسالي وفي عطائه المتواصل. طبعا الناس لا بد لهم من مرجع وملجأ يلجؤون إليه ويرجعون إليه، فالحوزات العلمية وأهل الخبرة وكذا يعينون المرجع المؤهل لهذا المنصب العظيم الخطير. هناك من يكون ضعيفا في نفسه فيتهم بعض علمائنا بهذه التهم الباطلة التي سيحاسب عليها يوم القيامة حسابا عسيرا. هذا كتاب ألفه عالم من علمائنا الأجلاء يقال له الرحماني الهمداني. هذا الكتاب ألفه في سيرة سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، مجلدان كبيران عنوانهما فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى. اللهم صل على محمد.
السلام عليكم. الرجاء الأخوة اللي وراء يسكتون، رحمة الله والديكم، في فوضى وراء، جزاكم الله خير.
فهذا الكتاب ألفه ليس فقط عناوين وسيرة اعتيادية، يعني متى ولدت الزهرة، متى استشهدت، كذا، مو فقط يقتصر على هذا، وإنما هو كتاب لسيرة الزهرة عليها السلام، وفيه تحقيق تعرف من خلال قراءتك فيه أنه تحقيق لعالم من العلماء. الوقت طبعا قصير جدا، فلا بد أن نضغط الموضوع. يتعرض رحمة الله عليه إلى أسماء الزهراء عليها السلام، وأسماء الزهراء معروفة، إلى أن يصل إلى اسم الطاهرة. الطاهرة لما تكلم عن هذا الاسم، ما الذي قال؟ يريد الآن يأتي بتحقيق لطهارة الأئمة عليهم السلام المعصومين. يقول: أحب أن أشير إلى فائدة عظيمة ودقيقة شريفة، وهي أن أهل البيت عليهم السلام مطهرون، نقيون، مبرؤون من كل الأرجاس الظاهرية والباطنية، وإن كانوا يعاملون الناس في الظاهر كسائرهم للمصالح والحكم، يعني يتعاملون مع الناس معاملة ظاهرية كما يعمل الناس. يعني شلون؟ يعني إذا خرج الدم من يد الإمام يغسله مثل ما يغسل أي واحد منا يده، إذا دخل إلى بيت الخلاء يستخدم الماء مثل ما يستخدمه واحد منا، يعني يتعاملون في الظاهر مع هذه. ولهذا ما من معصوم من المعصومين استشهد إلا وغسل، إلا الحسين سلام الله عليه، لأنه شهيد وسيد الشهداء وله هذه الخصوصية كبقية الشهداء. الرسول صلى الله عليه وآله غسل، الزهراء غسلت، أمير المؤمنين غسل، إلى بقية لماذا؟ هل غسلوا لنجاسة فيها؟ لا، وإنما لإجراء السنة كغيرهم من الناس. وهذا التحقيق كله موجود في هذه في هذا الكتاب، إلا أن الوقت لا يسع. من الأمور التي يذكرها، يقول: إن الرسول صلى الله عليه وآله في خروج نفسه الطاهرة قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إذا خرجت نفسي فامسح بها وجهك. المقصود بالنفس هنا يقولون خرج من النبي صلى الله عليه وآله دم يسير حال خروجه من الدنيا، فأخذه النبي صلى الله أمير المؤمنين عليه السلام فمسح به وجهه. هذا دلالة على ماذا؟ وقال المحقق البحراني، الآن يذكر بعد عدة علماء من القدامى ومن المتأخرين ومن عدة بلدان من بلدان المؤمنين المحققين. وقال المحقق البحراني: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج منه وقت موته دم يسير، وإن عليا عليه السلام مسح بذلك الدم وجهه. وقال العلامة الحلي رحمة الله عليه في أول نكاح تذكرة الفقهاء، كتاب النكاح يعني، جملة فضائل النبي صلى الله عليه وآله، أنه كان يتبرك بدمه إلى آخره، وظاهره الطهارة. وقال العلامة الخوئي في ذيل تلك الخطبة: أما طهارة دم النبي صلى الله عليه وآله فلا ريب فيها، كما قال الشاعر: وإن تفق الأنام وأنت فيهم فإن المسك بعض دم الغزال. ويشهد بذلك آية التطهير. قال العلامة المغنية في ذيل تلك الخطبة: المراد بنفسه دمه صلى الله عليه وآله، والنفس في اللغة يطلق على الدم، يقال دفق نفسه أي دمه. وقال العلامة السيد محسن الأمين: سئل أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام: هل اغتسل علي؟ شوف المسؤول من هو؟ الإمام، أحد الأئمة. هل اغتسل علي بعدما أن غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال الإمام: النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل ذلك، يعني اغتسل، وجرت السنة بذلك. أن الذي يغسل الميت يغتسل. ولقد أجاد فخر الشيعة السيد العلامة بحر العلوم، عندنا عالم اسمه السيد مهدي بحر العلوم، من أعظم علمائنا الأعلام، من جهابذة علمائنا السيد مهدي بحر العلوم، له أرجوزة فقهية، يقول: والسر في فضل صلاة المسجد قبر لمعصوم به مستشهد، بقطرة من دمه مطهرة طهره الله لعبد ذكره. والنص في المعصوم بالغسل ورد تعبدا بالغسل مع طهر الجسد. المعصوم يغسل لأجل التعبد، لأن الله تعالى أمر بتغسيل الميت، لكن جسد المعصوم ماذا؟ هذه عقيدة علمائنا وجهابذة علمائنا الأعلام، حتى نبين الكذب والظلم الذي تعرض له علماؤنا من أناس لا نقول فيهم إلا أنهم مرضى النفوس. وذكر العلامة الأنصاري، قال: وجه الطهارة في جميع ما ذكر منهم من حيث الحكمة أن منشأ النجاسة وغيرها إنما هو جهة النفسانية، وليس في تلك الأنوار جهة النفسانية بالمرة ولو مثقال ذرة، الأجسام المعصومين يعني، وما ورد في طهارة أجسامهم الشريفة إنما هو محمول على أجزائها الظاهرية والباطنية في كل حيثية. يعني حينما نقول بأن أجسامهم طاهرة، يعني نقصد بذلك الأجسام الظاهرية والأجسام الباطنية، وإلا فظواهر الأجساد طاهرة من كل مسلم. يقول إذا قلنا بطهارة أجسام أهل البيت عليهم السلام الظاهرية، ما الفرق بين الإمام وبين غيره من الناس؟ حتى الإنسان العادي جسمه طاهر ظاهرا، الظاهري يعني جسمه طاهر، فإذا وضعت يدك على إنسان برطوبة، إنسان مسلم برطوبة، ما تتنجس يدك، لأن جسم هذا المسلم ماذا؟ طاهر. فإذا قلنا بأن ظاهره طاهر الإمام، مثل ظاهر الإمام، مثل ظاهر هذا الإنسان، ما الفرق بينه وبين الإنسان؟ وإنما نقول بأن طهارة أجسام الأئمة عليهم السلام المعصومين طهارة ظاهرية وطهارة باطنية، حتى يكون هناك فرق. هذه عقيدة علمائنا. يقول وقد علل حرمة الدم في الأخبار بكثرة مضاره. ليش الدم ضار؟ يقول لأنه يضر لكثرة مضاره. لماذا أنه حرام؟ عفوا، لماذا حرم؟ لأنه كثير الضرر، فيه ضرر كثير، مثل أنه يمرض البدن، يمرض البدن ويغير اللون ويورث البخر والصفراء والجنون وسوء الخلق والقسوة ونحو ذلك. وإذ ليس في دم المعصوم هذه المفاسد، بل صرح باشتماله على المصالح المقابلة فلا حرمة في ذلك. يقول الدم صار حرام لأنه فيه مفاسد، لكن بما أن دم المعصوم منزه عن تلك المفاسد فلا حرمة فيه، يعني فلا نجاسة فيه. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وأعطى الدم لرجل قال احفظه في مكان أمين، فرجع قال حفظته، قال النبي صلى الله عليه وآله وأين حفظته؟ قال شربته يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وقال لا تعد لمثل هذا، ما قال له نجس، ولكن لا تعد لمثل هذا، حتى بعدين لا يكون يجي واحد كل مرة يجي يقول يا رسول الله احتجم حتى أني أشرب من دمك أو كذا. لكن الرسول ما قال له أنه نجس أو قال أنت فعلت حرام أو غير ذلك. هذا بحث طويل. يقول وأما من حيث الحقيقة فليس في دم المعصوم خباثة المرة ظاهرية ولا باطنية، بل هو اسمع طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر في غاية الطهارة، وآية التطهير تدل على حكم هذه المسألة. من أراد أن يعرف عقيدة الشيعة الكاملة فليقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة. وهل تجد أحدا يتخلف عن قراءتها أو أن أحدا ينكرها؟ أنا رأيت بعيني وسمعت بأذني أحد أساتذتي السيد محمد تقي الخوئي ابن المرجع السيد الخوئي رحمة الله عليهم أجمعين يقرأ الزيارة الجامعة غيب، مو في الكتاب، يقرأ في فتح الجنان، واقف وأنا واقف يمه، ويزور الأئمة عليهم السلام بالزيارة الجامعة الكبيرة غيب يقرأها. ورأيت عالم آخر كبير السن وكذا لكن لا أعرف اسمه في النجف واقف ويزور الزيارة الجامعة غيب. هل هناك عقيدة عند الشيعة أقوى من الزيارة الجامعة؟ بعد ليس هناك عقيدة أقوى من هذه الزيارة، وهم يقرؤونها عن ظهر غيب. فالمرجو من المؤمنين أن لا يفرقوا وأن لا يشتتوا كلمة المؤمنين ويفرقوا الناس ويقولون هذا كامل وهذا ناقص وهذا كذا لأغراض نفسية ولمرض نفسي. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للكل وللجميع، وأن يجعل المؤمنين يدا واحدة وكلمة واحدة بحق محمد وآل محمد.